صلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من المباحث المهمة والمفصلية في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وفق الرؤية الشيعية التي تذهب بحق إلى أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه كان قد ولد في سنة 255 للهجرة وما زال حيا، وهذا يعني أنه الآن غائب. غيبته عجل الله تعالى فرجه تفتح العديد من الأسئلة. ما هو معنى الغيبة؟ متى سيظهر؟ وما هي أدواره في زمن الغيبة الكبرى؟ حديثنا هذه الليلة إن شاء الله في أدواره في زمن الغيبة الكبرى. وطبعا هذا السؤال يوجه من الأتباع، يعني من الشيعة، يسألون ما هو دور الإمام عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى، خصوصا وأننا لا نملك أدوات مادية أو متاحة للجميع لنصل إليه عجل الله تعالى فرجه. وهذا السؤال أيضا يمكن أن يوجه من قبل المنكر للإمام عليه السلام أو المشكك، أو من قبل من يبحث عن نقاط ضعف في مذهب أهل البيت عليهم السلام يستعملها مادة إعلامية للتضعيف من هذا المذهب الحق. حتى تتبين المسألة أكثر نذكر مطلبين. المطلب الأول بعنوان الإيمان التعبدي بأداء المعصوم عليه السلام لأدواره في زمن الغيبة الكبرى. هناك حقيقة إسلامية، هذه الحقيقة الإسلامية تقول إن هناك نوعا من الإيمان يسمى بالإيمان التعبدي. يعني شنو إيمان تعبدي؟ يعني الإسلام يأتي بمفهوم معين، نقطع وعندنا يقين بأن هذا الأمر يريده الله عز وجل، ولكننا أنا وأنت لا نعرف الحكمة والعلة فيه، ولكن لأن الله عز وجل أمر به شرعه فنحن نقبله ونؤمن به وإن لم نعرف العلة فيه. مثال: صلاة الصبح كم ركعة؟ ركعتان. هو يأتي شخص يقول عد ليش صلاة الصبح ركعتين وصلاة المغرب ثلاث ركع؟ ليش ما نخلي الصبح ثلاث ركع والمغرب ركعتين؟ ليش؟ شنو الحكمة؟ شنو العلة؟ مرة يجي الشارع المقدس في آية أو رواية يبين لنا العلة، يقول يا أبا علة صلاة الصبح ركعتين هذه فلان شي، خلاص هو الشارع علمنا بالعلة. مرة ما يعلمنا بالعلة. إذا لم نعرف العلة والحكمة من هذا التشريع، هل هذا يبرر لنا إنكار هذا المفهوم؟ لا، نقول يكفي أن الإله عز وجل المشرع المقدس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أمر بهذا الفعل، نحن نقبله تعبدا، فهو إيمان نابع من أن المشرع له الحق في تشريع أي قضية، في الأمر بأي قضية، وفق مصالح معينة هو يعلمها لا يوجد هناك قانون يلزم المشرع أن يكشف كل العلل التي تكون وراء تشريعاته. المسألة من هذه الناحية أشبه بذهابنا مثلا إلى الطبيب. عندما تذهب إلى الطبيب ويكشف عليك، يحدد نوع العلة التي فيك، يعطيك علاج، هل واجب على الطبيب يجي يشرح لك يقول لك هذا المرض مالتك فلان قضية وانت لازم تفعل كذا، وإذا مو كذا سوي، يعني لابد أن تعرف السبب الذي جاء منه المرض وهذا العلاج، وهذا العلاج هكذا يصنع، مو واجب عليه. طبيب يقول لك أنت جيتني أنا بعلمي بمعرفتي أكشف عليك أحدد لك العلاج، لا تقول لي ليش هذا العلاج تأخذه 3 مرات، ما يحتاج، أنا أقول لك خلاص أنت أخذها تعبدا. إحنا هم نسمع كلامه لما نسمع كلامه عادة، خصوص إذا كان الطبيب مجرب وثقة، يقول خلاص هو الطبيب قال لي أنا لازم ألتزم بطريقة للعلاج. هذه فيما بيناتنا، هذه الحقيقة نفسها ممكن نتعامل بها مع الشارع المقدس، مع الدين. إذا أمرنا الدين بقضية معينة فنحن يلزمنا أن نؤمن بها وإن لم نعرف العلة فيها، وهذا ما يسمى أو ما يلزم منه مفهوم آخر يسمى بمفهوم التسليم. تسليم يعني شنو؟ يعني كل ما جاء به الشارع المقدس، كل ما أمر به الله عز وجل أو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، نحن نقبله ولا نناقش فيه، سواء أعرفنا العلة فيه أم لم نعرف العلة فيه. وفي هذا روايات عديدة، من قبيل ما روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، انتبهوا لهذه الرواية، يقول لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان، يعني كل الفروع شنو أدوها، ثم قالوا لشيء صنعه الله تعالى أو صنعه النبي صلى الله عليه وآله، ماذا يقولون؟ ألا صنع خلاف الذي صنع؟ أو وجدوا ذلك في قلوبهم؟ مرة واحد يحكيها بلسانه، مرة شنو يشك بداخله، لكانوا بذلك مشركين. لابد يصير تسليم تام لما يفعله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله والمعصومون عليهم السلام. تلتزم بكل العبادات لكن يصير شك أو تشكيك في فعل إلهي، لكانوا بذلك مشركين. ثم تلا هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال الإمام عليه السلام وعليكم بالتسليم. ومفهوم التسليم مفهوم واسع، لا نريد أن ندخل في تفاصيله. على هذا الأساس، على أساس هذه الفكرة، الآن نأتي للجواب، الجواب التعبدي بهذا المعنى. جواب التعبدي شو يقول؟ الجواب التعبدي فيه نقطتان. النقطة الأولى أن الغيبة جاءت بأمر إلهي، الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بالغيبة. أفعال الله عز وجل حكيمة لو عبثية؟ الله عز وجل حكيم لو يفعل العبث، حكيم لا شك في ذلك، والحكيم إذا فعل فعلا ولم نعرف وجه الحكمة فيه، هل هذا مبرر لأن نعترض عليه؟ لا، الحكيم قد يكشف لنا وجه الحكمة وقد لا يكشف وجه الحكمة. ولذلك في الرواية في قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يفسرها الإمام الباقر صلوات الله عليه لما يسأل جابر الجعفي يقول له يا ابن رسول الله وكيف لا يسأل عما يفعل؟ فقال عليه السلام لأنه لا يفعل إلا ما كان حكمة وصوابا. فإذا كانت الغيبة بأمر الله عز وجل، هل يمكن أن نتصور أن الله عز وجل يأمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بالغيبة، وهذه الغيبة تسبب أن الإمام عليه السلام يتلكأ بأداء أدواره في زمن الغيبة؟ الجواب إيه لو لا؟ لا، وهذا جواب يكفينا. إذا لم نعرف الجواب، إذا سألنا شخص بيننا نحن كمتدينين كمؤمنين بقضية الإمام المهدي عليه السلام، إذا فرضا لم نعرف الحكمة من غيبة الإمام، أو لم نعرف ما هي أدوار الإمام في زمن الغيبة، يكفينا هذا الكلام لما يكفينا؟ احنا كمؤمنين نقول احنا خلاص، ما دام الله سبحانه وتعالى امر الامام المهدي عليه السلام بالغيبه، اذا لابد ان الله عز وجل رتب البرنامج المعين للامام المهدي عليه السلام بحيث يقوم بادواره في زمن الغيبه. يكفينا هذا الجواب لما يكفينا؟ كمؤمنين يكفينا، جواب تعبدي. ومما يشير إلى أن الغيبة كانت بأمر الله عز وجل ما ورد في مراسلة الإمام المهدي أو مكاتبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إلى الشيخ المفيد، قال نحن وإن كنا ناوين أو بلفظ آخر ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين. فغيبة الإمام عليه السلام حسب ماذا؟ حسب الذي أراناه الله تعالى من الصلاح. فالمصلحة رآها الله عز وجل في أن يغيب الإمام، أدواره عجل الله تعالى فرجه داخل نفس على نفس المعنى، داخل تحت نفس المعنى، وأنها ما دام بأمر الله عز وجل إذن الإمام يؤدي دوره على أتم وجه. هذا جواب التعبد الأول. جواب التعبد الثاني، نحن نؤمن بأن الأئمة عليهم السلام ومن ضمنهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه معصوم، هل هناك شك في ذلك؟ مذهب أهل البيت عليهم السلام واحد من المفاصل الأساسية في مذهب أهل البيت عليهم السلام، مما يميزنا عن جميع المذاهب الأخرى، هو أننا نقول بأن أئمتنا عليهم السلام معصومون، والعصمة لدى أهل البيت عليهم السلام شاملة لكل حياتهم منذ أن كانوا أطفالا إلى أن التحقوا بربهم عز وجل، معصومون في كل شيء، في أقوالهم، في أفعالهم، في تقريراتهم. ومحل هذا الكلام في علم الكلام، هنا نأخذه كأصل موضوعي. ومما يدل على ذلك ما روي عن زيد بن أرقم أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام أنت الإمام والخليفة بعدي وابناك هذان إمامان، الإمام الحسن والحسين صلوات الله عليهما، وسيدا شباب أهل الجنة، وتسعة من صلب الحسين عليه السلام، أئمة معصومون، ومنهم قائمنا أهل البيت عليهم السلام. فإذن الأئمة شنو؟ معصومون. والمعصوم هل تتصور أنه يقصر بحق أو بدور أو بعمل ألقي عليه؟ ممكن نتصور هذا الشيء؟ ما ممكن نتصور هذا الشيء. وهذا يعني أنه لو لم نعرف الجواب عن أدوار الإمام عليه السلام في زمن الغيبة، أفرض ما عرفنا، هل هذا يعني أن الإمام قصر في دور من أدواره؟ لا. يكفينا أن نقول ماذا؟ يكفينا أن نقول إن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه معصوم، والمعصوم يقوم بجميع أدواره على أفضل وجه، سواء علمنا به بكيفية أدائه للأدوار أم لم نعلم، ما يفرق بالنسبة لنا، صحيح؟ المهم احنا نعرف ان الامام عليه السلام معصوم، خلاص مدام معصوم لا تسأل، اذا هو يقوم بما عليه من مهام. هذا يسمى جواب تعبدي. ومما يشير الى هذا الجواب ما ورد عن عبد الله ابن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفرا ابن محمد عليه السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولم جعلت فداك؟ ليش يغيب الإمام عليه السلام؟ طبعا بنفس السؤال نستطيع أن نقول بنفس الطريقة، نقول: ما هي أدواره في زمن الغيبة؟ لما يغيب عليه السلام؟ فقال عليه السلام: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. فالأئمة يعرفون العلة الحقيقية للغيبة لو ما يعرفون؟ يعرفون، ولكن لم يؤذن لهم بالكشف عنها. قلت: فما وجه الحكمة فيه؟ قال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره. ففي زمن الغيبة ممكن نعرف وجه الحكمة الحقيقي؟ الإمام يقول: لأمر لم يؤذن لنا بالكشف عنه. متى يكشف؟ إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة أو لم ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت اتراقهما. واضح جدا سورة الكهف في هذا المجال. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله عز وجل، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. شوف الجواب، هذا الجواب التعبدي. ومتى علمنا أنه تعالى حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف. هذا الجواب واضح جدا، هذا ما يسمى ب الإيمان التعبدي. إذن الخلاصة، الجواب الأول، المطلب الأول: إذا سئلنا عن الحكمة من غيبة الإمام عليه السلام، أو سئلنا عن أداء الإمام عليه السلام لأدواره في زمن الغيبة، إذا لم نعرف الجواب أو إذا ذكرت بعض الأجوبة ولم ترسخ في نفوسنا، يكفينا الجواب التعبدي. جواب التعبدي يعني شنو؟ يعني أن الغيبة كانت بأمر الله عز وجل، إذن الله عز وجل لابد أن يكون عنده حكمة في هذه الغيبة بما لا تتناقض مع أداء الإمام عليه السلام لأدواره. من جهة أخرى نعلم أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه معصوم، والمعصوم يقوم بما عليه من واجبات على أتم وجه، سواء علمنا بهذا الأمر أم لم نعلم. هذا هو الجواب التعبدي في هذه القضية وفي كل قضية دينية لا نعرف وجه الحكمة فيها. المطلب الثاني وهو الأهم، وهو الذي ربما يأخذ من عندنا عدة جلسات، في جلسة واحدة لا يكفي، لكن هذه الليلة إن شاء الله هي أمور تأسيسية لابد أن نهضمها جيدا. إذا سئلنا ما هي أدوار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في زمن الغيبة الكبرى، هذا السؤال قبل أن نبحث عن الجواب عن جوابه لابد أن نعرف هي ما هي الأدوار للإمام عليه السلام. أول شيء كنت نعرف شنو أدوار الإمام صلوات الله عليه، ثم نبحث نقول هذا الدور كيف سيقوم به الإمام عليه السلام، هذا الدور كيف سيؤديه الإمام عليه السلام، صحيح؟ وما يصير احنا نبحث عن شيء ما نعرفه. فأول شيء خلونا نعرف شنو أدوار المعصوم عليه السلام في زمن حضوره ظهوره، حتى نسأل انه نقول الإمام في زمن غيبته كيف سيقوم بهذه الأدوار التي هي أدواره عندما كان ظاهرا. واضح الفكرة؟ يعني خلونا نبحث مثلا في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، شنو أدوار الإمام عليه السلام في زمن الإمام الجواد عليه السلام؟ شنو أدواره؟ نعرف الأدوار. بعد أن نعرف الأدوار يصير سؤالنا منطقي، نقول هذه الأدوار إذا كان الإمام عليه السلام ظاهرا يصل إليه الناس بالطريق الطبيعي كان يقوم بها بهذه الطريقة، أما الإمام المهدي عليه السلام فهو غائب، فكيف يقوم بهذه الأدوار وهو غائب؟ واضح الفكرة إن شاء الله. فأولا خلونا نعرف شنو أدوار المعصوم عليه السلام. أدوار المعصوم عليه السلام عديدة، خلاصتها التالي: الدور الأول أنه الحجة من الله عز وجل على الناس، بمعنى أن الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله عين أئمة خلفاء أوصياء بجعل منه، بتعيين منين؟ تعيين الإمام منين؟ من الله عز وجل. هذا الشخص الذي عين للإمامة هو الإمام عليه السلام، فيكون حجة بيننا وبين الله عز وجل. هذا الدور الأول. الدور الثاني أنه الحافظ للكون من الفساد، أو قل هو واسطة الفيض، والذي لولاه لساخت الأرض بأهلها. هذا اللي تحدثنا عليه أو عنه وين؟ في الندوة السابقة، إذا تحبون تراجعوها موجودة على اليوتيوب مالت الحسينية، أنه واسطة في الفيض والذي لولاه لساخت الأرض بأهلها. قرأنا هذه الروايات كثيرة في هذا المجال. هذا دور من أدوار المعصوم عليه السلام، واضح الفكرة. الدور الثالث هو دور الرعاية الأبوية، أن الإمام عليه السلام علاقته مع أتباعه مع شيعته مو فقط علاقة رئيس ومرؤوس حاكم ومحكوم، وإنما علاقة الرعاية الأبوية، وهذا الذي إن شاء الله سنسلط الضوء عليه هذه الليلة. الدور الرابع هو دور العالم. الإمام عليه السلام هو العالم الذي يرجع إليه في تفسير الكتاب العزيز، تفسير القرآن الكريم، وشرح مقاصد القرآن الكريم وبيانه للناس، وفي دفع الشبهات والتساؤلات التي تطرح إزاء الإسلام والنظريات الدينية، وبيان الأحكام الشرعية، صلاتك صومك صير عندك سؤال شرعي كذا، من اللي يعلمنا؟ من اللي يبينها لنا؟ الإمام عليه السلام. هذا الدور الرابع. الدور الخامس هو دور الحاكم بين الناس الذي يفض النزاعات. قاضي، تجون اثنين عندكم مشكلة تقعدون يمه تطرحون مشكلتكم هو يحلها لكم. هذا دور المعصوم لو مو دور المعصوم؟ دور المعصوم. والدور السادس والأخير هو قيادة الأمة، قيادة الدولة، يصير رئيس جمهورية، يصير رئيس البلاد. هذه ست أدوار للمعصوم عليه السلام، هي التي نسأل عن أداء الإمام المهدي عليه السلام لها في زمن الغيبة الكبرى. واضح الفكرة إن شاء الله؟ زين. هذه الأدوار، نقطة ثانية، هذه الأدوار ليست على شاكلة واحدة. أرجو الالتفات لهذه النقطة، ربما هي أهم نقطة لابد أن نفهمها جيدا. هذه الأدوار الستة لما نتأمل بيها نجدها على ثلاثة أنحاء، مو شكل واحد، هاي ثلاث أشكال، انتبه لعدد. الشكل الأول من هذه الأدوار دور للمعصوم عليه السلام متوقف على وجود المعصوم الواقعي وليس على وجود المعصوم الظاهري. يعني شنو؟ يعني هذا الدور مرتبط بوجود المعصوم على الأرض، سواء كان هذا المعصوم ظاهرا أو غائبا ما يفرق، المهم هو موجود. واضح الفكرة؟ يعني انت مثلا شو تقول انت عادة مرات هيك نقول احنا نقول المهم انا صحتي زينة. هسا مرة انا اعرف صحتي زينة مرة لا غافل عن هذا الامر ما ادري صحتي زينة المهم انا شنو انا مو مريض. بهالفكرة قريب من هذه الفكرة. اكو ادوار للمعصوم مرتبطة بوجوده الواقعي مو مرتبطة باننا نعرف المعصوم، سواء عرفنا المعصوم او لم نعرفه، سواء كان المعصوم ظاهرا ام كان غائبا، هو يقوم بهذا الدور لو لا يقوم بهذا الدور، هو يقوم بهذا الدور. وهذا هذا النحو يدخل فيه يا دور الدور الاول انه الحجة الذي وضعه الله عز وجل، هذا سواء احنا علمنا او لم نعلم، سواء امنا ام لم نؤمن، يؤثر بالوضع الالهي بالتنصيب الالهي ما يؤثر. فنحن في زمن الغيبة الكبرى لما نسأل عن الدور رقم واحد اللي هو دور الحجة، كيف يقوم الإمام عليه السلام بهذا الدور وهو غائب؟ الجواب شنو؟ نقول هذا الدور مرتبط بوجود الإمام الواقعي. والإمام موجود لما موجود؟ موجود. إذن هذا الدور تام لأن متوقف على وجود الواقعي. هسا أنا عرفت بيه ما عرفت بيه، التقيت بيه ما التقيت بيه، ما يأثر، ما يأثر هذا الشيء. فالدور الأول من الآن خلصنا من عنده، يقوم به الإمام عليه السلام حتى وإن كان غائبا. الدور الثاني كذلك دور الواسطة في الفيض، دور الحافظ للكون من أن يختل أو أن من الأرض أن تسيخ بأهلها، واللي تكلمنا به في محاضرة سابقة. هذا متوقف على وجود الإمام الواقعي سواء احنا علمنا بالإمام أو لم. لو فرضنا أن كل الناس لم يؤمنوا بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هذا يؤثر على أنه هو الواسطة في الفيض بيننا وبين الله عز وجل؟ لا يؤثر، صحيح؟ فهذا الدور يقوم به الإمام عليه السلام وإن كان غائبا، ما متوقف هذا أداء هذا الدور على ظهوره عجل الله تعالى فرجه. واضح الفكرة؟ هذا الدور الثاني هم من الآن خلصنا من عنده. الدور الثالث أيضا وهو دور الرعاية الأبوية أيضا لا يتوقف على ظهوره، ولأنه ما تحدثنا بهذا الدور في الندوات السابقة، اليوم إن شاء الله سيكون محور كلامنا هو دور الرعاية الأبوية. فإذا لحد الآن ثلاث أدوار اللي هو دور الحجة، دور الواسطة في الفيض، دور الرعاية الأبوية كما سنعرف إن شاء الله، هذه غير متوقفة على ظهوره عجل الله تعالى فرجه، بل يمكن أن يؤديها وإن كان شنو غائبا، يمكن أن يؤديها وإن لم نؤمن به. واضح الفكرة هذه؟ إذن ذن ثلاثة أدوار خلصنا من عدن. هذا النحو الأول من الأدوار. النحو الثاني من الأدوار ما يمكن أن يوكله المعصوم لغيره بالوكالة. يعني شنو؟ الدور الأول دور حصري بالإمام عليه السلام، ما يقدر واحد يسوي غير شنو؟ غير الإمام عليه السلام. وذن ثلاث أدوار وعرفنا الإمام كيف يقوم بها. النحو الثاني من أدوار المعصوم عليه السلام بالأصالة للإمام عليه السلام. الأصل من؟ يقوم به الإمام عليه السلام، ولكن هذا الدور يمكن للمعصوم عليه السلام سواء، انتبه لي، سواء كان ظاهرا أو كان غائبا، يمكن أن يوكله المن لغيره. المسألة من هذه الناحية كتقريب فكرة مثل مدير الدائرة. مدير دائرة إذا هو موجود هو اللي وقع التوقيع الأخير لولا، هو اللي يصدر أوامر لولا، صحيح؟ لكن إذا سافر المدير يخلي شنو عنه؟ وكيل مدير، مو هيك؟ نائب أول عن المدير. هذا النائب من يجي يوقع، يوقع يقول أنا المدير، لو يوقع وكيل المدير، ها؟ وكيل المدير، لكنه يقوم بما يقوم به المدير لولا، يقوم بكل ما يقوم به المدير ولكن بالوكالة، يعني يلتزم بالمقررات التي قررها المدير ويطبق ما أمره به المدير. بس انت من تروح للدائرة تلقى المدير لو تلقى وكيلة، تلقى وكيلة وتقول هاي الدائرة ماشية أمورها لما ماشية أمورها. لو لم يضع، لو لم يوكل بدله مدير تقول هذا غير مدير، يعني عوفنا وهاي معاملات الناس وما مخلي له وكيل يوقع بداله، يصير اعتراض لما يصير اعتراض. لكن بيوم اللي يخلي لك وكيل وهو يقوم بما يقوم به المدير لكن بالوكالة، تقول هذا خلل لو مو خلل؟ تقول لا لا مو خلل، المدير صار عنده شغل، صار عنده سفر، مريض، اضطر لأنه اليوم ما يحضر بالدائرة، لكن مدام مخلي وكيل إذن الأمور ماشية لمو ماشية. صحيح المدير عنده صلاحيات أوسع أكثر، ولكن بالتالي لأنه ظرف طارئ صار عند المدير ما يقدر يحضر اليوم، خلى لك وكيل شنو يمشي معاملتك. هذا يصير لو ما يصير؟ نفس الشيء نقوله في الإمام عجل الله تعالى فرجه. الدور الرابع للإمام وهو دور العالم، اللي يفسر القرآن، اللي يرد الشبهات، اللي يبين الأحكام الشرعية والتكليفية. هذه المفروض الإمام عليه السلام إذا موجود نروح له، لكن لما اضطر الإمام عليه السلام للغيبة غاب، ولكنه لم يترك الناس في حيرة في هذه المسائل، وإنما وكل غيره للقيام بها. وهنا راح ينفتح لنا ملف المرجعية الدينية وملف التقليد، وهذا له جلسة خاصة إن شاء الله. واضحة الفكرة هسه؟ فإذا واحد سألنا معجلا نحكيها هسه كنطي نتيجة يعني، أما بحثها يجي إن شاء الله. إذا واحد سألنا يا أبا المعصوم المفروض يفسر القرآن، هسه المعصوم غائب من يفسر القرآن؟ هذا خلل في أداء الإمام عليه السلام لدوره؟ نقول له لا، خلل لو لم يوكل غيره في تفسير القرآن، لو لم يوكل غيره في بيان الأحكام الشرعية، لو لم يوكل غيره في دفع الشبهات والتساؤلات. ولكن الإمام عليه السلام ما غاب إلا بعد أن شنو؟ أن رتب نظام النيابة عنه، سواء كان النيابة الخاصة أو النيابة العامة والمرجعية اللي سيأتي بحثها إن شاء الله. واضحة الفكرة؟ وهكذا قضية القضاء وحل النزاعات اللي هو الدور الخامس. القضاء، القاضي أولا وبالذات من؟ المعصوم عليه السلام. إذا غاب المعصوم يمكن أن يوكله، بل حتى في زمن ظهوره، في زمن ظهوره إن شاء الله تجينا بعض الروايات، الإمام عليه السلام هو موجود، الإمام الصادق، يقول لشيعته يقول لهم من اتصف بهذه الصفات ينتفد مواصفات الفقاهة والمعرفة وكذا، يقول لهم فقد جعلته عليكم حاكما. يعني بزمن الإمام ممكن ينطي قضية الحكم والقضاء وفض النزاعات لشخص يأذن له بذلك؟ لا ما ممكن، ممكن جدا. فهذا الدور الرابع والخامس هذا نحو آخر، وهو أنه دور بالأصالة المن للمعصوم عليه السلام، ولكن يمكن أن الإمام عليه السلام يضع، يجعل أحدا بمواصفات خاصة يقوم بهذين الدورين شنو؟ بالوكالة. هنا ينفتح عندنا باب المرجعية الدينية وإن شاء الله نبينه في وقته. واضح الفكرة؟ هذا النحو الثاني من أدوار المعصوم عليه السلام. النحو الثالث من أدوار المعصوم عليه السلام اللي هو الدور الأخير، الدور السادس، اللي هو قضية رئاسة الجمهورية، رئاسة الدولة، أن يصير هو الرئيس. هذا الدور تبيه لعدل، هذا الدور مشترك بين طرفين، دور رئاسة الدولة مشترك بين طرفين، أي طرف يقصر بما عليه يصير خلل بهذا الدور. رئاسة الدولة له طرفان، الطرف الأول المعصوم عليه السلام الإمام، والطرف الثاني أنا وياك المجتمع. إذا قصر المجتمع بهذا الدور بعد المعصوم عليه السلام يستطيع أن يقوم بهذا الدور؟ جواب لا. والتقصير منين؟ من المعصوم؟ لا، من الناس، وهو دور الحاكمية، دور رئيس الدولة. هذا دور مشترك بين الناس وبين الإمام المعصوم عليه السلام. ما هو الذي على المعصوم؟ ما هو الذي على الناس؟ إن شاء الله في نقطة مستقلة نتعرض له إن شاء الله. الخلاصة أن للمعصوم عليه السلام على الأقل 6 أدوار، 3 من عدهن اللي هو دور الحجية ودور الواسطة في الفيض ودور الرعاية الأبوية، هذا متوقف على وجود المعصوم سواء علمنا به أم لم نعلم، سواء كان ظاهرا أم كان غائبا. فبعد ما نسأل عنه ليش؟ لأنه مدام هو غائب يمكن أن يقوم بهذا الدور؟ لا، ما ممكن، ممكن، هذا ما عندنا إشكال به. النحو الثاني ما يكون للمعصوم بالأصالة، ولكن يمكن المعصوم أن يجعل بدله شنو؟ نائبا، وهذا هو دور العالم ودور القاضي. وهنا قلنا راح ينفتح لنا ملف المرجعية الدينية، هذا النحو الثاني. النحو الثالث ما يكون مشتركا بين الإمام من جهة وبين المجتمع من جهة أخرى، وهذا هو دور رئاسة الدولة، وسيأتي في محله إن شاء الله تعالى. إذا تبين هذا الأمر دعونا الليلة نتحدث عن دور الرعاية الأبوية للمعصوم عليه السلام، حتى ننتهي من النحو الأول من أدوار المعصوم اللي هي متوقفة على وجود الواقع لا وجود الظاهر. عندما نلاحظ علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام نجد أنها علاقة لم تقتصر على قضية بيان الأحكام الشرعية وقضية القيادة وقضية الحاكم، لا، علاقة الشيعة بأهل البيت عليهم السلام تعدت هذه الأمور إلى أن صارت علاقة روحية، علاقة وجدانية، علاقة حب. أنت ربما يحكمك حاكم ويحكمك بالعدالة بس أنت ما تحبه، ربما يكون الحاكم عادلا ولكنك غير مستعد أن تضحي بنفسك من أجله، صحيح؟ ممكن يمرض الحاكم، أنت ما تتمنى أن المرض يصير بك، وش اللي علاقة به؟ هو يقوم بما عليه من واجب. لكن هذا الإحساس نفسه ويا الإمام المعصوم عليه السلام. علاقة الشيعة خصوص الشيعة، احنا شيعة نتكلم كمؤمنين بأهل البيت عليهم السلام، علاقتنا بالمعصوم عليه السلام مثل علاقتنا بقائد دولة، أفرض قائد دولة كان جدا عادل معانا، علاقتنا بهذه القيادة مثل علاقتنا بالمعصوم عليه السلام لو تختلف؟ علاقتنا بالمعصوم عليه السلام تعدت الأمور الرسمية، تعدت الأمور الظاهرية، وصلت إلى حد أن المؤمن مستعد أن ماذا؟ أن يضحي بنفسه من أجل المعصوم عليه السلام. خلنا أنقل لكم هذه القصة الحقيقية. شخص في زمن النظام السابق تعرفون كان يطلعون شبابنا خارج الدولة يشتغل خارج العراق في دولة ما أريد أجيب اسمها، أحد الأشخاص هذا ينقل إلي بواسطة واحدة، شخص كان منا من العراق، هم من يا محافظة ما أريد أحكيها، المهم من العراق، هذا لم يترك معصية لم يفعلها، صلاة ماكو، عبادة ماكو، شرب للمحرمات، كل الفواحش لم يترك معصية إلا وفعلها، هكذا نقل لي والقصة حقيقية. طلع بديش الدولة المعينة ما كان أكو شغل، ما عنده عمل، فجاء واحد من أصدقائه قال له أنت قاعد جاي تشتغل لكذا، مشينا الجامع، جامع مات نواصب، نواصب يعني يعلنون العداء لأهل البيت عليهم السلام، قال له بس تروح تصلي وراهم، ها هم ينطوك فد مبلغ يعني، وانت بمجرد تصلي وراهم تاخذ فلوس ومشي امورك. قال له يمشي وراهم ماكو مشكله يعطوني فلوس؟ قال له، قال له يمشي وراهم. المهم راح الجامع، دخل اجى هذا فقال له، اجى قال له اي المرشد او كذا، ما يستاهل نسميه امام، وان كان امام يدعو الى النار ممكن نسميه. فاجى يعرفه حتى شنو، حتى يحسبون له راتب، قال له هذا فلان وجبناه من جماعتنا كذا يريد يصير ناصبي. قال له اهلا وسهلا بني، ومن هالحكي قال له نطلب من عندك شيء واحد وانت بعد تصير من ربعنا. منين يتكلم؟ يتكلم مع هذا الشخص اللي لم يترك معصية إلا فعلها. قال له شو تريد؟ قال له سب علي بن أبي طالب، بس سبه مرة واحدة. هذا يقسم هذا الشخص، يقول وإذا بهذا اللي هو ما مسوي معصية ما تاركها، ما مخلي معصية ما تاركها. قال له تريدني أشتم علي بن أبي طالب على كم دولار؟ لأن على كذا صار يسبيهم. يقول هذا صاحب، يقول بس ردت أطلع عليه يقطعوه يقتلوه. طلع رجع للشرطة مالته، قال له ايش سويت؟ قال له ولك انت تحكي صدق، تريدني اترك علي بن ابي طالب؟ قال له شوف، انا قال له صلاة ما اصلي، صوم ما اصوم، بوق ابوك، شرب محرمات اشرب، شكو فاحشة مسويها، بس ما تريدني اترك علي بن ابي طالب ما اتركه. ولان هذا الملعون طلب من عندي هذا الطلب، من الان انا راح ارجع اصلي واترك الخمور واترك الكذا. وترك ذيك الدولة ورجع للعراق بعد السقوط، وصار من أصحاب المواكب المخلصين 100%، وترك كل مفاسده. هاي العلاقة الوجدانية اللي نتكلم عليها مع أهل البيت عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شوف مرات تشوفه ما يصلي، بعيد عن الدين، بس عنده خط أهل البيت. شنو تشوفه يلطم وتشوفه بالمواكب؟ بعض الناس آه والله دولة يلطمون وما يصلون. ايه هو شنو اللي جابه يلطم؟ هاي العلاقة الوجدانية. طبعا ها ما نريد نبرر لهم، نقول لهم لا تصلون وسووا كل شيء تعالوا لطموا، لا مو هذا المقصود. المقصود انه علاقتنا باهل البيت عليهم السلام تعدت الحدود الرسمية، صارت علاقة روحية، علاقة وجدانية. وهاي العلاقة الوجدانية ترى ما اجت من فراغ، وانما جاءت من الصفات التي اتصف بها اهل البيت عليهم السلام، اللي خلت علاقتنا بهم علاقة وجدانية مرتبطة بالقلب، ما لها علاقة بالخارج وما لها علاقة بالفائدة المادية. من اليوم الذي آمنا بأهل البيت عليهم السلام والمشاكل تترى علينا، بس أكو واحد من عندنا مر عليه مشاكل، من الشيعة مرت عليه مشاكل وصعوبات وترك ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله، وإلى هذا اليوم عودينا لأننا آمنا بأهل البيت عليهم السلام، ولكن إيماننا لم يضعف بل يزداد. وكل احنا على الأقل الكبار اللي بعمري وأكثر، احنا شفتونا في ذاك الصعوبات وزمن الصعوبات، لكن ماكو أحد من عندنا ترك المجلس ولو بالبيت يقعد ويسوي يذكر أهل البيت عليهم السلام. صحيح؟ هاي العلاقة الوجدانية منين نشأت؟ نشأت من صفات أهل البيت عليهم السلام. شوفوا أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول في كتابه الذي أرسله لعثمان بن حنيف في البصرة. سمع عثمان بن حنيف كان والي أمير المؤمنين على البصرة، وواحد من التجار عزيمة بس كانت العزيمة فخمة، وصل الخبر لأمير المؤمنين عليه السلام. شوف ماذا قال. قال ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حست من أرضها شبرا، ولا أخذت منها إلا كقوتي أتان دبرة، ولهي في عيني أوها وأوهن من عفصة مقرة. إلى أن يقول وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثة. هاي المعاني ما وجدناها إلا وين؟ إلا عند أهل البيت عليهم السلام. وهذه الشواهد وهذه المواقف هي التي جعلت علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام تكون علاقة وجدانية روحية، مو علاقة قيادة وحاكم ومحكوم ووالي ومولى عليه. الشواهد على هذه الرعاية الأبوية لأهل البيت عليهم السلام، لأتباعهم كثيرة. أذكر لكم بعض الشواهد. الشاهد الأول ما ورد في تعبير الرسول صلى الله عليه وآله في رواية، وكلنا سمعنا هذه الرواية لكن ربما مقدم أو صدر الرواية ما سمعنا، دعونا نتبرك به. روي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم طاعتي، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ونهاكم عن معصيتي، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأوجب عليكم اتباع أمري، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وفرض عليكم من طاعة علي بعد ما فرضه من طاعتي. فطاعة علي واجبة كوجوب طاعته، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله. وفرض عليكم من طاعة علي بعد ما فرضه من طاعتي، ونهاكم عن معصيته، ونهاكم من معصيته عما نهاكم عنه من معصيتي، وجعله أخي ووزيري ووصيي ووارثي، وهو مني وأنا منه، حبه إيمان وبغضه كفر، ومحبه محبي ومبغضه مبغضي، وهو مولى من أنا مولاه، من كنت مولاه وأنا، وهو مولى من أنا مولاه، وأنا مولى كل مسلم ومسلمة، وأنا وإياه أبوا هذه الأمة. يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. فشوفوا العلاقة مع الرسول صلى الله عليه وآله، مع أمير المؤمنين عليه السلام، فقط رعاية علاقة حاكمية، لو علاقة شنو؟ أبوة. هذه العلاقة الوجدانية. رواية أخرى، طبعا الأحاديث في هذا المجال كثيرة، وقضية أبوة الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام لنا، الأبوة تستلزم شنو؟ واجبات، صحيح؟ في الرواية أنه قال صلى الله عليه وآله: أفضل والديكم وأحقهما لشكركم محمد وعلي. وفي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا وعلي أبوا هذه الأمة، ولحقنا عليهم أعظم من حق أبوي ولادتهم، فإنا ليش صار أعظم؟ فإنا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار، ونلحقهم من العبودية بخيار الأحرار. هذا نص أول يدل على رعايتهم الأبوية. نص آخر، ما ورد في أن أهل البيت عليهم السلام كانوا هم يبدأون شيعتهم بالسؤال. روي عن أبي سعيد الخدري، أقرأ فقط الروايات الوقت أدركنا، عن رجل اسمه رميلة أو رميلة، رميلة، قال: وعكت وعكا شديدا، تمرضت في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، فوجدت في نفسي أو من نفسي خفة في يوم الجمعة، وقلت: لا أعرف شيئا أفضل من أن أفيض على نفسي من الماء وأصلي خلف أمير المؤمنين عليه السلام، ففعلت. ثم جئت إلى المسجد، فلما صعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر أعاد علي ذلك الوعك، يعني رجع للمرض مرة ثانية. فلما انصرف أمير المؤمنين عليه السلام ودخل القصر، دخلت معه، فقال من اللي يتكلم؟ مو الإمام علي، مو الرجل، مو رميلة، الإمام عليه السلام. فقال: يا رميلة، رأيتك وأنت متشبك بعضك في بعض. فقلت: نعم. وقصصت عليه القصة التي كنت فيها والذي حملني على الرغبة في الصلاة خلفه. فقال عليه السلام: يا رميلة، ليس من مؤمن يمرض إلا مرضنا بمرضه. هذه أي قائد يسويها؟ هذه أي حاكم يسويها؟ ليس من مؤمن يمرض إلا مرضنا بمرضه، ولا يحزن إلا حزنا بحزنه، ولا يدعو إلا أمنا لدعائه، ولا يسكت إلا دعونا له. هاي العلاقة الروحية الوجدانية مع أهل البيت عليهم السلام، هم صنعوها. فقلت له: يا أمير المؤمنين، هاي بشارة لنا إن شاء الله، جعلني الله فداك، هذا لمن معك في القصر؟ أرأيت من كان في أطراف الأرض؟ هو لبالي أنا لمت أراعي كذا قبال عيني، إذا مو قبال عيني أنساك مو هيشي. فقال الإمام عليه السلام: يا رميلة، ليس يغيب عنا مؤمن في شرق الأرض ولا في غربها. واضحة؟ واضح بعد الرعاية الأبوية للمحصوم عليه السلام. الشاهد الثالث: أبو هاشم الجعفري رجل من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، أو عفوا الإمام العسكري عليه السلام، هذا كان في السجن. يقول: شكوت إلى أبي محمد الإمام العسكري عليه السلام ضيق الحبس وكتل القيد. ولما شكى له وهو في الحبس، الظاهر كتب له فد رسالة أو كلف له فد شخص هو بالسجن، قال له بلغ الإمام أنه وايد تعبت من السجن، فكتب إلي، الإمام كتب له هو بالسجن: أنت تصلي اليوم الظهر في منزلك. خلاص بعد الإمام صلوات الله عليه وعده بهذا الشيء. يقول أبو هاشم: فأخرجت في وقت الظهر، ما انتهت القصة، اسمع، فصليت في منزلي كما قال عليه السلام، وكنت مضيقا بالسجن ما عندي فلوس، فأردت أن أطلب منه دنانير في الكتاب فاستحييت. سأقلت أنا أطلب منه، ما أقول له طلعني من السجن هم انطيني فلوس، يقول استحييت. بس هاي بنفس الحاجة. يقول: فلما صرت إلى منزلي وجه إلي بمئة دينار، هم انتهت القصة، وكتب إلي: إذا كانت لك حاجة فلا تستحيي، عندك حاجة مع الإمام عليه السلام لا تستحي، روح اطلبها من عنده مهما تكن، إذا كانت لك حاجة فلا تستحي ولا تحتشم واطلبها، فإنك ترى ما تحب إن شاء الله تعالى. ها هي العلاقة الروحية اللي انبنت بيننا وبين أهل البيت عليهم السلام، علاقة تصل إلى حد الفداء. فإذا واحد، هذا كل الكلام شو نريد نبين؟ نريد نبين أن من أدوار المعصوم عليه السلام هو دور الرعاية الأبوية لشيعته في زمن ظهوره. السؤال: الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه عنده رعاية أبوية لشيعته أو لا، وكيف يؤديها؟ الجواب بعد صار واضحا إن شاء الله. هذا الدور، دور الرعاية الأبوية، هل يتوقف على أن يكون الإمام ظاهرا ونراه ونباشره؟ لو يمكن للإمام عليه السلام أن يؤدي هذا الدور وهو غائب، شو تقول؟ ممكن لما ممكن؟ أبوك يسافر، أبوك يسافر، هل يمكنه أن يراعيك وهو في سفره؟ ممكن لما ممكن؟ ممكن، إما من خلال تليفون ويراسلكم، أو من خلال أن يخلي شخص يقول له أنت دير بالك على عيال وحاجاتهم قضي لهم إياه، أو من خلال هو يرسم لك أنت الولد الكبير، يرسم لك فد برنامج معين وينطيك فد مبلغ معين، يقول لك أنت داري أمك وداري إخوانك بعدي على ما أنا أرجع لكم، وأنت إذا عرفت أن أباك سافر من أجل مصلحتك، من أجل أن يهيئ لك مستقبل أفضل، أنت تتقبل هذا الشيء بقبول حسن لما تتقبله؟ وهذا نفس المعنى الموجود في مولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. هذا الدور لا يتوقف على أن يكون الإمام ظاهرا، بل يمكن أن يقوم به الإمام عليه السلام وهو في غيبته. لا شك أن دوره عندما يكون ظاهرا أكثر، هذا لا نزاع فيه، لما أبوك يكون موجود أنت ترتاح أكثر، الحماية الظاهرية ترتاح إلها أكثر، لكنه لو غاب يمكن أن يقوم بهذا الدور على أحسن وجه. والشواهد على هذا كثيرة، وبها نختم. من الشواهد التي تدل على أن الإمام عجل الله تعالى فرجه وهو في غيبته، لكنه شنو؟ يراعي شيعته رعايته الأبوية في مكاتبته إلى الشيخ المفيد. قرأنا بعضها، الآن أكمل لكم محل الشاهد. يقول عجل الله تعالى فرجه: نحن وإن كنا ناوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين. إذن الإمام وين؟ غائب. لكن رغم ذلك شو يقول الإمام عليه السلام؟ انتبه لهذه الكلمة، مثل هذه الكلمات المفروض تعلق لوحات كبيرة حتى نلتفت إلى رعاية الإمام عليه السلام لنا. فإنا نحيط علما بأنبائكم. فتاركنا الإمام؟ أبد ما تاركنا. ولا يعزب عنا شيء من أخباركم. عشان تريد أكثر. ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. رغم ذلك، رغم أنه احنا ابتعدنا عن سيرة أجدادنا القريبة من أهل البيت عليهم السلام، رغم ذلك شو يقول الإمام عليه السلام؟ إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. ولولا ذلك، لولا رعايتنا من وراء الغيب، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء. اللأواء الشدة. أو اصطلمكم الأعداء. اصطلام يعني قطع الدابر، يعني إفناء، يعني إهلاك. يقول لهم احنا نداريكم، لنزل بكم اللأواء أو اصطلمكم الأعداء فاتقوا الله عز وجل وظاهرون ساعدون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم يهلك فيها من حم أجله ويحمى عنها من أدرك أمله. النص واضح جدا في رعايته عليه السلام لنا، مو واضح؟ مو شرط يكون ظاهر الإمام عليه السلام حتى يراعينا هذه الرعاية الأبوية. نص آخر: أدعيته عجل الله تعالى فرجه. إيش قد عنده أدعية عليه السلام، ومنها ما يوجه مو لنفسه، لا، إن أنا وياك شيعته. مثلا هذا الدعاء، هذه الأدعية موجودة مفاتيح الجنان: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. بس هاي ترهم إنه، بس خاف واحد يجي يقول هاي للإمام. اسمع شو يقول الإمام عليه السلام: وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة. لمن يدعو؟ للعلماء. وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، أو بالجهد والرغبة. لمن هذا الدعاء؟ اللي هي أنا وياك، المتعلمين. وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة. وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة. وعلى مشايخنا، طبعا هذا برنامج عملي، علماء كن عندهم زهد ونصيحة، متعلم كن جهد ورغبة، مستمع يتعظ يعمل. وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة. الشيخ الكبير يكون شنو؟ وقور. وعلى الشباب بالإنابة والتوبة. وعلى النساء بالحياء والعفة. خلى بعد واحد ما يدعو له. وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة. وعلى الفقراء بالصبر والقناعة. وعلى الغزاة بالنصر والغلبة. وعلى الأسراء بالخلاص والراحة. وعلى الأمراء بالعدل والشفقة. وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. شوف هذا دعاء الإمام عليه السلام، يدعونا لما يدعونا، رعاية أبوية لما رعاية أبوية. في دعاء أخير مما نقرأه، إلهي، الإمام عجل الله تعالى فرجه يدعو: إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة. فإذا واحد فقير الإمام يدعو له لما يدعو له، القائد العسكري ما يدعو لك بالغناء والثروة، الإمام عليه السلام علاقة روحية أبوية. إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. هذا الدعاء من الإمام عليه السلام، مو من كون رئيس دولة، مو من حيثية كون رئيس دولة أو قائد عسكري، وإنما من حيثية أنه ماذا؟ أنه أب للشيعة، أنه راع للشيعة. هذه العلاقة الوجدانية اللي بدأها أهل البيت عليهم السلام باتصافهم بتلك الصفات العظيمة انعكست على ولائنا لهم بهذا المقدار من الحب والاستعداد للتضحية من أجل أهل البيت عليهم السلام. بهذا إذن عرفنا أن النحو الأول من أدوار الإمام عجل الله تعالى فرجه، اللي هو دور الحجة ودور الواسطة في الفيض ودور الرعاية الأبوية، هذا يمكن أن يؤديه الإمام ولو كان غائبا، لما ممكن؟ ممكن. وهذا هو معنى ما ورد أنه لما سئل المعصوم عليه السلام هل يستفيدون منه أثناء غيبته، فقال: إيه، ينتفعون به كما ينتفعون بالشمس إذا غيبها السحاب. السحاب إذا يغيب الشمس نستفيد من الشمس، إحنا لما نستفيد؟ فهكذا الإمام عجل الله تعالى فرجه. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يرعاهم الإمام عجل الله تعالى فرجه، وممن يشملهم دعاؤه، وممن يمهدون لظهوره على سلامة من ديننا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.